كتاب الإيمان بدأ به مسلم صحيح رحمه الله تعالى، فبدأ الصحيح بكتاب الإيمان، لأن الإيمان وما يتعلق به من مسائل تعد من أعظم أبواب العقيدة وأجلها قدرا، وذلك لما للإيمان من أهمية بالغة وثمرات يانعة، فهو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. وبوجود الإيمان تقبل الأعمال وإن قلت، وبعدمه ترد وإن كثرت وتنوعت. فإذا كان مع العبد قبلت منه أعمال الخير، وإذا فقده لم يقبل منه عدل ولا صرف. فالإيمان الصحيح عنوان سعادة العبد وسبيل فلاحه في العاجل والآجل، فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما هو بسبب فقده أو نقص. لذا فإن العناية بباب الإيمان والوقوف على مسائله وفهمها ولو على سبيل الإجمال من الأهمية بمكان، فذلك موصل بإذن الله إلى رضوان الله، وعاصم من الانحراف في العمل، وقائد إلى الاعتدال في الأحكام، بعيدا عن إفراط الغالين وتفريط الجاهلين. وكم ضل بسبب الجهل والانحراف في باب الإيمان من أفهام وزل فيه من أقدام. الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن، وهو من الأمن الذي هو ضد الخوف. قال الراغب: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وقد عرف الإيمان لغة بعدة تعريفات، فقيل التصديق، وقيل الثقة، وقيل الطمأنينة، وقيل الإقرار. والذي اختاره شيخ الإسلام أنه بمعنى الإقرار، فالإيمان لغة معناه الإقرار، لأنه أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيره من الألفاظ. ودفع شيخ الإسلام دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق، وذكر بينهما فروقا تؤدي إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار لا التصديق. ومما ذكره من الفروق بين الإيمان والتصديق أن لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعدي، حيث إن آمن لا تتعدى إلا بحرف الباء، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، أو باللام كما في قوله تعالى: فآمن له لوط. فيقال آمن به وآمن له، ولا يقال آمنه، بخلاف لفظة صدق فإنها تتعدى بنفسها فيقال صدق. فهذا فرق بين الفعلين آمن وصدق. كذلك ليس بين صدق وآمن ترادف في المعنى، فإن الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر، كالأمور الغيبية لأنه مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها آمن، إنما يقال فيها صدق، لأن كل مخبر عن مشاهدة أو عن غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. أما لفظة الإيمان فلا تستعمل إلا في الخبر عن غائب. من الفروق أن لفظة الإيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب، فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال كذبت، وإذا صدق يقال صدقت، فيقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب به. وإنما يقابل الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال للرسول أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. ومن الفروق أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، فهو متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم، أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك. هذه الأمور تمنع دعوة الترادف وتدفعها بين الإيمان والتصديق. وعليه فالإيمان ليس هو التصديق فحسب، إنما هو تصديق وأمن أو تصديق وطمأنينة، وهو متضمن للالتزام بالمؤمن به سواء أكان خبراً أم إنشاء، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر غيره بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال له آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدق. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديق، فإن صدقه دون التزام بطاعته فهذا يسمى تصديقا ولا يسمى إيمانا. ولهذا فإن اللفظ المطابق لآمن من جهة اللغة هو لفظ أقر، لتوافقه مع لفظ آمن في الأمور المتقدمة، فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، لكن الصادق يطمأن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وهو كما قال. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ويكون على وجهين: أحدهما الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. الآخر إنشاء التزام كما في قوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول. وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد. لذا فالإيمان لغة هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر، ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في القرار. ولذلك قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن عامة من وقع في بدعة الإرجاء إنما جعل الإيمان مجرد التصديق الذي لا يستلزم إقرارا ولا إذعانا، فاكتفى الغلاة منهم بتصديق القلب، وأضاف الذين من فوقهم نطق اللسان ثم لم يدخله عمل الجوارح الذي هو معبر عن الانقياد والامتثال والإذعان، لم يدخلوا ذلك في مسمى الإيمان، فضلوا لأجل ذلك ضلالا بعيدا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دندن حول هذا الأمر كثيرا من أجل أن يقرر أنه ليس في اللغة ما يمكن أن يستند إليه بحال من أن التصديق هو الإيمان وأن الإيمان هو مجرد التصديق. قال: بل إن الذي ينبغي أن يصار إليه ويعول عليه أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، وهو شيء زائد على مجرد التصديق. قال رحمه الله: فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرق. وعليه فالمختار في تعريف الإيمان أنه الإقرار المستلزم للتصديق بالأخبار والانقياد للأوامر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له، فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحدة نصف الاثنين، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه، لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك، بل لا يستعمل إلا في من أخبر بشيء من الأمور الغائبة، كقول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، فإنهم أخبروه بما غاب عنه. وقال رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، فيقال آمنته من الأمان لا من الإيمان. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ هب المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ قال رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. قال رحمه الله: من قال من أهل السنة الإيمان في اللغة التصديق، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق، فهذا لا يقال إنه مؤمن به وإن كان مصدقا، كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمنا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم، ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون هو مؤمن، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به، ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوا، يعني من أن الإيمان مرادف للتصديق. وقوله وما أنت بمؤمن لنا قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، فإن هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أن المصدقة مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر، قال كما بسطناه في موضع. وهذا تحرير دقيق جدا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن عرفه وتيقنه عرف أنه إذا أخذ الإيمان على أنه محض التصديق ومجرده أنه لا بد أن يكون مرجئا. وأما إذا كان الإيمان عنده هو الإقرار الذي يستلزم التصديق والإذعان والامتثال للأوامر، فإن هذا هو الذي يكون قد وقع على حقيقة معنى الإيمان في اللغة، وهو الذي ينفتح به الباب لمعنى الإيمان في الشريعة والدين، وهو عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال الإمام الآجري رحمه الله: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، وقال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يجوز غير هذا. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. ثم قال: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال، لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه، مقرا بلسانه، عاملا مجتهدا بجوارحه، ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. فقال ابن أبي العز رحمه الله: ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله تعالى وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فمسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما أجمع عليه أئمتهم وعلماؤهم هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أصولهم التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان على اختلاف عباراتهم في التعبير إجمالا وتفصيلا، وذلك خوفا من الاشتباه أو الالتباس، أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع للسنة، أي أن مسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة والجماعة على ثلاث خصال مجتمعة لا يجزئ أحدهما عن الآخر. وهذا الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. هذه الأمور الثلاثة جامعة لدين الإسلام: اعتقاد القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. وعبارة أخرى عندهم: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل التالي: أولاً، قول القلب هو معرفته للحق واعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه به، وهو ما عقد عليه القلب وتمسك به ولم يتردد فيه. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. أخرجه البخاري. فهذا كله قول القلب. قول اللسان إقراره والتزامه، أي النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث أخرجه البخاري. فهذا كله قول اللسان إقراره والتزامه. وأما عمل القلب فنيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وخضوعه وانقياده والتزامه وإقباله على الله تعالى وتوكله عليه سبحانه ورجاؤه وخشيته وتعظيمه وحبه وإرادته. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فهذا عمل القلب. وأما عمل الجوارح فهو فعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان، فهذا كله من الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذا عمل اللسان. عمل الجوارح كالصلاة والقيام والركوع والسجود والصيام والصدقات والمشي في مرضات الله تعالى كنقل الخطى إلى المساجد والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه الخصال الثلاث: اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعده من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وقال الإمام قوام السنة الأصفهاني رحمه الله: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. وقال: قال علماء السلف: والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، زيادته البر والتقوى ونقصانه الفسوق والفجور. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في الغنية: ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وقال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ. وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون بذلك سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فالإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد وإظهار الخضوع والقبول، وفي الشرع مجمل وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومفصل وهو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لأن هنالك علاقة بين الإسلام والإيمان. الإسلام يشمل الدين كله، والإيمان يشمل الدين كله، وذلك حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويصدر كذلك من المنافق: ولكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. وبالجملة فإن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما شمل الدين كله، أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، فيكونان بهذا الاعتبار مترادفين يدل أحدهما على الآخر. أما إذا قرن بين الإيمان والإسلام وذكر معا في سياق واحد فإنهما بهذا الاعتبار يفترقان ويكونان متباينين، فيراد بالإسلام حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات. ومن تأمل النصوص الواردة في ذلك تبين له هذه العلاقة بين الإسلام والإيمان، كما في النصوص التي مرت، وكما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله مقررا هذا الأصل: أعلم أن الإيمان هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، وكان الإسلام اسما للأعمال الظاهرة. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فالشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير الشهادة لله بالوحدانية والعبادة، ومثل لفظ الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر. كذلك الإسلام والإيمان، إذ لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدلة، وهذا هو القول الوسط، وبه تجتمع النصوص الشرعية. ويمكن القول إن الخلاف بين السلف في هذه المسألة خلاف لفظي يسير، لأن الجميع متفقون على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنهم لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر، وإذا أخرجوهم من الإيمان إلى الإسلام فلم يقولوا إنه لا يبقى معهم شيء من الإيمان، بل يبقى معهم أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، وهو متفق عليه. إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن الأعراب وغيره. فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لأن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. وإسلام المنافقين كبدن الميت، جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا ينعكس. ولهذا قيل إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها. فخلاصة القول في مسمى الإيمان وما وقر في القلب وصدقه اللسان والعمل وبدت ثمراته واضحة في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه، لأن اسم الإيمان يقع على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا اعتقادا وإقرارا وعملا، وأن العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدا. لذا من صدق بقلب وأقر بلسان ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. وإذا تجرد الإيمان عن العمل فلا فائدة فيه، ولو كان الإيمان المجرد عن العمل ينفع أحدا لنفع إبليس نعوذ بالله منه ومن خطواته، فقد كان يعرف أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن مصيره لا شك إليه سبحانه، لكنه عندما جاءه الأمر الإلهي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يشفع له علمه بالوحدانية والربوبية، لأنه لم يحقق توحيد العبادة والإيمان. لم يأتي في القرآن والسنة مجردا عن العمل، بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات والأحاديث، وهذا العطف من باب الخاص على العام أو البعض على الكل، وذلك للتأكيد على الأعمال الصالحة. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة الإيمان وجوهره، وهو من لوازمه ومقتضياته ونصف معناه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما نقل أقوال أئمة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال جزء من الإيمان، قال: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسان وعرف بقلب وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام له، ومن قال بلسان ولم يعرف بقلب ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، وأنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. لذلك من القواعد عند أهل السنة والجماعة التلازم بين الظاهر والباطن، وظاهر العبد عند أهل السنة والجماعة هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه، وهو انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره، وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا بحسبه، لأن الإيمان أصله في القلب، وهو قول القلب من المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام. ولكن من لوازم هذا الإيمان إذا تحقق في القلب تحقيقها في الظاهر، والظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده، لأنه ترجمان الباطن ومرتبط به ارتباطا وثيقا. فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا باستقامة الباطن، وكذلك العكس. والإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح، لأنه لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرى. فمن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه لا يثبت له اسم الإيمان، لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث: فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح. فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. أما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان، وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح هذا الحديث: إن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له مبعوثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي التصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب، ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف. فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنما هو كافر. وقال كذلك: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهاهنا أصل آخر، هو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. فهذا الأصل العظيم وهو التلازم بين الظاهر والباطن إذا أغفل وقع خلل كبير على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. وهذا الذي تراه من شيوع المعاصي وارتكاب الموبقات والتجرؤ على المحارم، كل ذلك إنما هو بسبب الإخلال بمعرفة حقيقة الإيمان واستقرار الإقرار والإذعان، وإنما هو مجرد التصديق عند هؤلاء مع ضرب باللسان يخبط بين الأشداق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع الإتيان بجميع نواقضها وعدم الفهم لمعناها والالتزام بمقتضاها إلى غير ذلك من عدم تحقيق شروطها وما ينبغي أن يحقق بسبب الإيمان والإيقان والإقرار بها في القلب باطنا لينعكس ذلك على الجوارح ظاهرة. فهذه الشرور كلها إنما نجمت من هذه البدعة الردية، وهي بدعة الإرجاء، وما أضرها على الإسلام وأهله. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.